بدر والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وزير يحيى المهبلة رحمه الله في كتابه الإفصاح، قال: كتاب الحج. قال: واتفقوا على أن إظهار التلبية مسنون في الصحاري، ثم اختلفوا في الأمصار ومساجد الأمصار، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمه الله: هو غير مسنون فيها. وقال الشافعي رحمه الله: هو مسنون فيها.
طيب، هنا بيقول على اتفقوا على إظهار التلبية، أصلا هذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج قال: العج والسج، أفضل الحج قال العج والسج. الحديث فيه إسناده بعض الضعف لكن استأنس به، بل قال: أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن تعلوا أصواتهم بالتلبية، والتلبية فيها المصارعة إلى الخضوع والاستكانة لربه جل في علاه، عبادة بعد عبادة وطاعة بعد طاعة. واستدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قابل قوما أو على شرفا كان يكبر ويلبي. والحديث جاء عن جابر بن عبد الله وهو أحفظ الناس لحج النبي صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي في حجته إذا لقي راكبا أو على أكمة أو هبط واديا، وفي أدبار الصلوات المكتوبة في آخر الليل، وفي أدبار الصلوات المكتوبة في آخر الليل. ورد عن أبي حازم قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغون الروحاء حتى تبح أصواتهم وحلوقهم من التلبية. وقال سالم بن عبد الله: كان ابن عمر يرفع صوته بالتلبية فلا يأتي الروحاء حتى يصحل صوته، يعني يضمحل في هذا الباب. فهم اتفقوا على أنه في الصحاري أو عند المقابلة يعتعلوا الأصوات بالتلبية. أمين على السلام. وأما في المساجد فقال ما أبو حنيفة ومالك وأحمد: غير مسنون فيه، لأن المساجد لها آداب، من آداب المساجد ألا يعلو الصوت. ولما سمع عمر الخطاب بأصوات تعلو فأتى بالشابين فقال: من أين أنتما؟ قال: نحن من الطائف. قال: لو كنتما من هنا لأوجعتكم ضربا ترفعون أصواتكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسجد أيضا ليس فيه إلا ذكر الله، ولا يشوش بعضهم على بعض. نعم، فلذلك قيل عن ابن عباس ورد عنه روي عنه أنه سمع رجل يلبي بالمدينة قال: إن هذا لمجنون، إنما التلبية إذا برزت ارتفع. أما الشافعي فقال: هي مسنونة. والشافعي له قولان: قديم وجديد، والجديد هو الذي قال بسنية التلبية على الحديث العام، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يأمر أصحابه بالتلبية، قال: ما في مخصص في مسجد أو في غير المسجد. وإن كان القول القديم يوافق الجمهور، وصحيح أن القول الجديد هو الأصح، وأنه يصح التلبية في المسجد كما يصح التلبية في عند البروز، وأيضا التلبية في كل مكان تبح أصواتهم وهم يلبون، وأعظمه التلبية لأنه من أعظم الذكر. التلبية من أعظم الذكر. نعم. فقول الشافعي هو الراجح في هذا الباب لعموم الأدلة. تفضل. ومن قال بالعلل أن المساجد لا يعني صح فيها علو الصوت، هذا مخصوص، هذا عام مخصوص، ولأن من الأدب ذكر الله جل في علاه، وأعظمه هنا الأدب مع الله في الحج بالتلبية، أفضل الحج العج والثج. تفضل.
نعم
تفضل. شيء شو مصير
في قول ابن عباس سيدي: إن هذا لمجنون،
لأنه لبى في المدينة، والإحرام يكون فين؟ في أبيار علي.
نعم،
تحمل على ذلك. وإن قلنا لا، هو بيقول بذلك على أنه يعني على أنه كان محرما، نقول الحديث أصلا قال روية بالتضعيف، هو ضعيف، لكن عند الصحة نقول المسألة واقفة على شيء آخر، ألا وهو أنه لم يكن محرما. نعم تفضل.
قال الإمام رحمه الله: وأجمعوا على أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها
لا ما تسمع رفيقتها، لا لا ما تسمع رفيقتها أو تسمع رفيقتها، اختر واحدة من الثنتين وتكلم.
طيب شيخ، قال على أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها، قال اللغويون هو من قولك ألب بالمكان أي إذا لزمه، ومعنى لبيك هنا
ها أنا عبدك، ها أنا عبدك.
نعم. قال ومعنى لبيك أي ها أنا عبدك مقيم على طاعتك وأمرك غير خارج عن ذلك.
نعم، هنا اتفقوا وأجمعوا على أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها. هذه المسألة واقفة على الكلام، هل صوت المرأة عورة أم لا؟ صوت المرأة ليس بعورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة خرج الصوت بقول الله تعالى، بقول الله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وبالواقع أنهم كانوا يسألون أمهات المؤمنين، وأيضا الحديث مع المرأة جائز، لكن رفع الصوت بالتلبية لأن المرأة كما قلنا فتنة، وأنه يمكن أن تحرك قلب الرجل، فلذلك لا يستطيع أن يصبر عليها، على أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها، وهذا الذي قالته عائشة وغير عائشة، فكانوا يفعلون ذلك من أجل أن 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 يكسبن التلبية ولا ترتفع الأصوات حتى لا تكون المرأة منهن سبب لفتنة الرجال. والتلبية هنا معناها لبيك اللهم لبيك، يعني عبادة بعد عبادة، وخضوعا بعد خضوع، ها أنا عبدك مقيم على طاعتك أفعل ذلك في كل ما أمرتني به، لإسعاد إذن عبادة بعد عبادة، لبيك عبادة بعد عبادة، فيأتسي أحدهم بأخيه ويتعبد ويسارع لربه جل في علاه، هذه في قوله لبيك لبيك، ممكن يقال يا لبيك. تفضل. تفضل يا شيخ نصير. انا اسف.
حرام الرجل في وجهه وراسي.
سيدنا قاعد سيدنا قاعد انا كنت حاطط السماعه مش سامع، سامحني انا اسف جدا. واتفقوا ماشي رضي الله عنك.
قال واتفقوا على ان حرام الرجل في وجهه وراسه الا يجوز له تغطيتهما بشيء من اللباس، واختلفوا فيما اذا ظل المحرم
دي مساله اخرى، خلينا ناخذ مساله يا شيخ مصير. واتفقوا على ان احرام الرجل في وجهه وراسه فلا يجوز له تغطيتهما بشيء من اللباس، وهذا ورد صريحا في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ابن عباس رجل وقصته ناقته، فقال النبي لا تخمروا راسه فانه يبعث يوم القيامه ملبيا، لا تخمروا رأسه ولا تغطوا رأسه، لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وأيضا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم. نعم، وقد ورد ابن عمر بسند صحيح يقول إحرام الرجل في رأسه، ولأن المرأة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة، فالرجل بالطريق الأولى من باب قياس الأولى، وأن الرجل إحرامه في وجهه ورأسه فلا يغطي وجهه ولا يغطي رأسه من اللباس. ثم قال واختلفوا،
قال واختلفوا فيما إذا ظلل المحرم المحمل، فقال أبو حنيفة والشافعي رحمهما
يعني كالشمسية، التظليل كالشمسية أو ثوب وضع يعني معه عنزة معه رمح وضع عليه ثوب يظلل عليه. نعم.
فقال أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله يجوز له ولا فدية عليه، وقال مالك رحمه الله لا يجوز المحرم تظليل المحمل فإن ظلله فعليه الفدية، وقال أحمد رحمه الله لا يجوز له تظليل المحمل رواية واحدة فإن فعل ففيه الفدية، قال فإن فعل ففيه الفدية روايتان أصحهما
لا لا لا، فإن فعل فإن فعل فإن فعل ففي الفدية، مش ففيه، ففي الفدية روايتان.
نعم. قال فإن فعل ففي الفدية روايتان أصحهما الإيجاب، اختارها الخرقي رحمه الله، والأخرى لا فدية عليهم.
نعم، هنا هذه المسألة مسألة الاختلاف فيما إذا ظل المحرم المحرم المحرم. هنا بنقول هذه المسألة صورتها أن يجعل الشمسية فوق رأسه فوق رأسه، ويجعل ما يظلل به رأسه سواء متصل أو منفصل. طبعا أقصد في ذلك أن يحمله أو يكون سقفا، لأن السقف هذا أحمد نفسه كرهه في هذا الباب. أقول إخوتي الكرام، يعني أقوال في مسألة التغطية، لأنه قال لا تخمر رأسه، فقال هذا هل هذا تخمير أم لا؟ يعني هو القضية في هذا الباب، هل هذا تخمير أم لا؟ لا سيما المجاور يأخذ حكم المجاور. أما الحنفية والشافعية وهم الأرجح دليلا، قالوا يجوز التظليل ولا فدية عليه، لأن هذا ليس تخميرا للرأس، لأن هذا ليس تخميرا للرأس، كما في حديث أم حسين رضي الله عنها قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى الجمرة. وشوف يرفع الثوب هكذا عليه هكذا كالظلة، يرفع عليه، رفع الثوب عليه هكذا يظلله. وهذا إقرار من النبي وإقراء وإجماع من الصحابة على هذا الفعل، وهو تضليل النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن ننكر على ذلك، فهذا في دلالة على الجواز وفي أنه لا فدية عليه. لكن مالك قال لا يجوز، لا يجوز التضليل المحرم. طيب محمل، فإن ظلله فعليه الفدية. استدل على ذلك بما راه مالك في الموطأ بأن ابن عمر مر على رجل محرم رفع ثوبه على رأسه يستره، يعني ليس ملامسا فوق رأسه، فقال أضح لمن أحرمت له، أضح لمن أحرمت له، يعني يكون واضح لمن أحرمت له، أيبرز للشمس. وروى ذلك عن عمر من قوله، وروي مرفوعا أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح. وعن عطاء قال رأى ابن عمر على رجل على رحل عمر ابن عبد الله ابن أبي ربيعة عودا يستره من الشمس فنهاه عن ذلك. طيب حتى أذناه لم نرد يعني دليلا على الفدية، حتى لو قلت بالحرام أين الفدية هنا؟ ما في دليل على ذلك بحال من الأحوال. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل، وفعل النبي تشريع وإقرار النبي تشريع، وما استدل به المالكية لم يصح. وأما الحنابلة فقالوا له التضليل رواية واحدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا من قال بأنه عليه الفدية إنكار ابن عمر رضي الله عنه وأرضى على ذلك، لكن ما في ولا دليل على مسألة الفدية، وهذا ليس ترك نسك بحال من الأحوال، وهذا ليس يعني محظور من محظورات الأحوال. تفضل شيخ.
شيخنا ممكن يكون قصور شيخنا على المحظورات ولا لا؟
هم قالوا أن هذا ستر للرأس، والأصل في ستر الرأس أنه مخالف. نعم،
أنا أقصد أن ألحقوا يعني مثلا بالعمامة أو ألحقوا بأي شيء يستر الرأس،
هو ألحقوا بذلك، ألحقوا بكل غطاء رأس، ولذلك جعلوه محظورا وجعلوا عليه إيش؟ فدية. والصحيح أنه مباين، هو أصلا غير ملابس، غير ملامس، هو مباين. والتظليل أصله قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وظللوا النبي وأقر النبي صلى الله عليه وسلم بتظليلهم، فإن كان فلا يجوز بعد ذلك القول بأنه لا يجوز. نعم.
قال واتفقوا على أنه لا يجوز للمحرم أن يلبس المخيط كله، ولا يجوز
المخيط كل ما أحاط بالبدن. المخيط معناه ناس جدا، المخيط هنا كل ما أحاط بالبدن، حتى لا يحسب أحد أن كل ثوب دخل فيه الخيط يكون مخيطا. نعم.
وهذا الذي مشهور بيننا يا سيدي.
مشهور انه في خيط، ولذلك حتى في النعال ياتي يقول انا اسف انا دلوقتي لبست نعل فيه خيط، هل علي دم ولا معيش دم؟ المقصود بذلك ما كان ايش؟ ما كان محيطا بالبدن. نعم تفضل.
قال واتفقوا على انه لا يجوز للمحرم ان يلبس المخيط كله، ولا يجوز له لبس القميص ولا السراويل، ولا يجوز له لبس العمامة ولا القلنسوة ولا القباء ولا القباء ولا الخفين إلا ألا يجد النعلين، ولا يجامع في نود.
مسألة. أقول هنا عندما أقول لا يجوز لبس القميص ولا السراويل، هذا الحديث ابن عمر رضي الله عنه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بالحصر على أنه كثير قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا ورس. وأما القباء فأيضا لأنها تحيط بالجسد أو تحيط بالجسم، وهذه زيادة كما قال البيهقي زيادة محفوظة، قال وقال ابن قدامة وألحق بها أهل العلم ما في معناها من الجبة والدرعان والتبان، كل ذلك كل ما أحاط بالبدن فهو قميص أو هو تبان سروال فلا يجوز لبسه. ولذلك العلماء يقولون بأن بأنه لا يجوز لبس السراويل ولا التبان كالذي يكون تحت السراويل، أيضا لا يجوز لبسه وإن كانت عائشة قد رخصت فيه، لكن هذا أيضا محيط بالبدن، فكل ما كان محيطا بالبدن فهو محظور من محظورات الإحرام. نعم. وعلى الخفين لا يجد أن عليني فيقطعهما أسفل الكعبين، وسيأتي الكلام على أنه لا قطع إن لم يرد الخفين يلبس النعلين دون قطع، لأن حديث ابن عباس أرجى في هذا الباب، فإن النبي يعني بعرفاء خطب الناس وقال من لم يرد الخفين فليلبس النعلين، ولم يذكر ليقطعهما، فكان ناسخا لمن قال بالقطع، ولأن القطع فيه إفساد مال. نعم. نعم شيخ نصير. السلام عليكم. ما ادري.
وعليكم السلام سيدي انا سامع.
طيب تفضل. قال والخفين الى المساله بعدها.
قال ولا يجامع في الفرج ولا دون الفرج ولا يقبل ولا يلمس بشهوه ولا ينظر الى ما يدعوه الى شهوه او قبله او امناء.
شوف هنا يقول ولا يجامع في الفرج ولا دون الفرج ولا يقبل ولا يلمس بشهوه، يعني هذا الباب هو ممنوع من الرفث سواء مقدمات الجماع او الجماع، لعموم قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والرفث هو الجماع، وايضا مقدماته من الغزل من التقبيل من اللمس كل ذلك ممنوع عنه، وقد اجمع اهل العلم على ان الحج يفسد باتيان شيء من المرأة في حال الاحرام. نعم يفسد بالإجماع فقط، أسف، لا يفسد بشيء من المرأة إلا إذا جامع، فالحج لا يفسد إلا بالإجماع وهذا محل إجماع بين العلم. أصله ما رواه ابن عمر أن رجلا سأله قال إني وقعت بامرأة ونحن محرمان، قال أفسدت حجك، انطلق وأتي أهلك وأنت وأهلك مع الناس فاغضوا ما يغضون وحل إذا حلوا، فإذا كان في العام المقبل فحجج أنت ومرأتك وهدية هديا، فإن لم تجد فصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنه عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم.
قال ولا يقبل ولا يلمس بشهوة ولا ينظر إلى ما يدعوه إلى شهوة أو قبلة أو إمناء،
والمعنى أنه لا ينظر أيضا إلى ما يدعوه إلى الشهوة، إذ الوسائل لها أحكام المقاصد، وهو ممنوع أصلا أصالة من الجماع في الحج بقوله فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والوسائل لها أحكام المقاصد، لذلك قال ولا ينظر إلى ما يدعوه إلى شهوة أو قبلة أو إمناء. نعم فهذا كله كله يكون فيه
ولا يزوج.
نعم، هذا كله يكون فيه الدماء، وأيضا يكون الفرج في الفرج فيه إفساد الحج. قال ولا
يتزوج ولا يزوج.
نعم، هذا أصل حديث عثمان: لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يتزوج ولا يزوج.
قال ولا يقتل ما لا يؤكل لحمه، ولا يقتل الصيد على الإطلاق، ولا يصيده، ولا يدل عليه حلالا ولا محرما، ولا يشير إليه.
هنا مسألة الصيد مسألة عظيمة جدا، وهي مسألة سيأتي الكلام عليها. لكن قال لا يقتل الصيد، الصيد هو ما كان حلالا لكنه يعني وحشي ليس إنسي، وحشي ليس إنسي. هذا الصيد كالغزال، كالحمر الوحشي، كالبقر الوحشي، والجاموس الوحشي، أجلكم الله. فهذا لا يقتل ولا يجوز له أن يقتله. قال الله تعالى: ما دمتم حرما، يعني أصلا حرم عليكم صيد البحر ما دمتم حرما، وحل لكم صيد البحر. فهنا لا يجوز بحال من الأحوال قتل ما لا يؤكل لحمه، ولا قتل ما يكون صيدا في الحرم، ويجوز قتل كل ما كان يتعدى وتجاوز، أو كل ما كان يعدو على الناس، كالكلب والأسد والنمر والفهد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الكلب العقور. فإذا الصيد لا يجوز له أن يقتله، ولا يجوز له أن يهيجه، ولا يجوز له أيضا أن يشير لغيره من أجل أن يصيده. وذلك حديث قتادة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل منكم من أشار إليه بيده؟ قالوا لا. قال: إذن فكلوا. أحد منكم عاونه؟ قالوا لا. أحد منكم أمره بذلك؟ قالوا لا. قالوا: إذن فكلوا. نعم.
قال: ولا يتطيب ولا يتعمد لشمه.
ولا يتطيب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أحرمت بعمرة وأنا كما ترى. فقال: أغسل عنك الصفرة وأنزع علي عنك الجبة. وكان لبس، يعني استخدم الطيب ولبس الجبة، وكان مضمخة بالطيب، فعتبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: اذهب فارسل عنك الطيب. فقال: ولا يتطيب ولا يتعمد لشمه، لأنه يتعمد لشمه كأنه استخدمه، واستخدام الطيب هو ممنوع منه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: انزع عنك الجبة واغسل عنك هذا الطيب. وقال في الذي وقصته ناقته، قال: لا تحنطوا لا تطيبوه. وهذه فيها دلالة عن المحرم ممنوع من الطيب. نعم.
قال: ولا يقتل القمل.
ولا يقتل القمل، لأن كعب بن عجرة لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم رأى القمل يعني ما 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 رخص له، ثم جاء محمولا به، فوجد القمل يتناثر على وجهه، فقال له: احلق رأسك. وحلق رأس قتل للقمل، حلق رأس قتل للقمل. قالوا: فلو كان قتل القمل أو إزالته مباحا لم يكن لكعب ليتركه حتى يصير كذلك، ولكان السبب أمره بإزالته وتكريم شعره. فإذا الذي يخلص منها من القمل له أن يقتل القمل، ولا شيء عليه. ولأنه يقع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقع أو يلحق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الفواسق يقتل في حلو الحرم. فين بقى نصير الإلحاق هنا؟ هو يلحق به، يلحق به.
نعم شيخنا، يلحق به من باب الأذى.
ممتاز، من باب الأذى الذي يقع على المكلف، وهو يبد أن يرد الأذى، ولأن الكلب العقور أذى، الحية أذى، العقرب أذى، ف دفعه وقطعه من السنة. والله الحياة والعقارب نحن بس لو نستطيع أن نهديهم لفعلنا، لكن هم يأبون علينا ذلك. أغبياء أغبياء أغبياء، يعني لابد هم يضعون رأسهم تحت المقصلة وهم لا يعلمون. الحكاية مش في هذا، الحكاية عندما يجهل المرء مع من يتعامل يخبط عشواء، وده اللي غرر ببعض الأغرار الأغمار. يحسب أنه يأتي لإنسان، يعني أما علمتم كيف الرجولة وكيف أن رجل حتى لو أساء يتحمل إساءته ويقول أنا أمام الجميع أو خلي حد يكلمني في هذا الباب، لا سيما أن الإنسان أصلا ينظر في نفسه فيرى نفسه بينه وبين ربي جل وعلا. فالمشكلة في الحياة والعقارب أن رأسها سهل القطع، وزيل الحية قطعها يسير، مهما بلغ سمها فقطعها يسير. فلو تتعلم حتى لا تكون من الفواسق الخمس نحن نساعدهم على ذلك والله العظيم. ما نريد إذاء ولا نريد سوءا ولا نريد، ما نريد إلا أن كل الناس يكونوا على هداية واحدة. تفضل.
قال ولا يقطع شيئا من شعره ولا ظفره.
في قوله ولا يقطع شيئا من شعره ولا ظفره، يعني هذه ايضا جاءت السنه في ذلك، اجمع اهل العلم ان المحرم ممنوع من اخذ من شعره. لذلك لما اذن الكعب بن عجره جعل له الكفاره او جعل عليه الكفاره. نعم. ونقل ابن المنذر الاجماع على ذلك وايضا ابن قدام. وقد قال واصله واصه اساسه قول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فلا يجوز الاخذ من الشعر. وحديث كعب بن عجرة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فأداه القمل، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وقال له صم ثلاث أيام أو أطعم ست مساكين مدين كل إنسان أو انسك نسيك. وهذا كله من أجل جبر الكسر، من أجل أنه تخطى المحظورات الإحرام.
نعم. قال ولا يغطي رأسه ولا وجهه.
ولا قال ولا
يغطي رأسه ولا وجهه.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته قال لا تحنطوه لا تخمروا وجهه ولا رأسه، قال كفنوه يعني في ثيابه، ولا تحنطوه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قالت له حفصة الناس حلوا ولم تحل، قال أنا استخط هدي ولبت قلدت هدي ولبت شعري فلا أحل حتى أبلغ الهدي محله وهو يوم النحر.
قال ولا يلبس ثوبا مسبوغا بورس ولا زعفران.
ولا يلبس ثوبا مسبوغا بورس ولا زعفران، الحديث صريح فيه عن ابن عمر رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران، وهذا في البخاري ومسلم.
قال ولا يغسل رأسه ولا لحيته ولا لحيته بالسدر والقطمي.
وهنا قال الخطمي ضرب من النبات، يعني قال لا يغسل رأسه ولا لحيته بالسدر والخطوي من أجل حتى لا تساقط الشعر. وهذه أخذ الوسائل مأخذ المقاصد، أخذ الوسائل مأخذ المقاصد، لأنه ترجيل الشعر وسيلة إلى إسقاطه وهو ممنوع من إسقاط الشعر حالة كونه محرما. نعم.
قال ولا يدهن بدهن فيه طيب ولا من لا طيب فيه لا رأسه ولا لحيته.
نعم، ولا دهن بدهن فيه طيب لأنه ممنوع من الطيب ولا يلبس ثوبا في مسه زعفران ولا ورس، وممنوع أيضا من استخدام الطيب رأسا. لذلك قال يدهن بدهن فيه طيب لأنه يكون قد تطيب، ولو تطيب محرما عليه الفدية. والتطيب كانت تفعله عائشة رضي الله عنها حالة إحرامي وحالة كونه وحالة إحلالي في وقت الإحلال.
قال والمرأة في ذلك كالرجل وتنفرد عنه بأنه يجوز لها لبس القميص والسراويل والخف والخمار وأنها لا تكشف رأسها بل تكشف وجهها، وقد رخص لها أن تسدل عليه مع الحاجة ما لا يقع على بشرة ولا رمل عليها ولا سعي، بل طوافها وسعيها مشي كله، وأنه لا و وأنه لا ولا وأنه لا ولا
لا حلاق،
وأنه
لا حلاق عليه.
لا حلاق عليها وإنما عليها التقصير. نعم، وأنه لا حلاق عليها وإنما عليها التقصير.
نعم، ما تنفرد عنه، والمرأة في ذلك كالرجل كما قلنا، قد تنفرد عنه بأنه يجوز لها لبس القميص والسراويل. المرأة تستوي مع الرجل في كل الأحكام، المرأة تستوي مع الرجل في كل الأحكام، سوى أنها تلبس الحجاب وتلبس أيضا المخيط، لأنها أستر، ذلك أستر، أستر لها. نعم، ولذلك ابن عمر قال سمع أنا وسمع أن السلام نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مس الورص والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصر أو خز أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف، لكن لا تظهر هذه الزينة. المهم أنها تلبس ما شاءت دون أن تغطي الوجه واليدين، لا تلبس النقاب ولا القفازين، ولا تلبس ثوبا مسه ورص ولا زعفران، لأن النهي ورد على ذلك. وهي كالرجل كما قلنا في لبس كل ما يلبسه، وكل ما كل محظور يحضره هو أيضا تحضر، هي أيضا تحضره، غير أن لبس المخيط هذا جائز عندها. لأن المرأة عورة ولا بد من سترها، هذا الأصل في هذا الباب. قال وتنفرد عنه بأنه لا يجوز، يجوز لها لبس القميص السراويل كما قلنا، والخف والخمار من أجل تغطية الشعر، وإلا فالشعر فتنة أيضا وجب تغطيته. نعم، وأنها لا تكشف رأسها بل تكشف وجهها، وهذا كما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، فإحرامها في وجهها وفي يدها، لكنها يمكن أن تخفي وجهها بإنزال البيشة من رأسها على وجهها، فتخفي وجهها، تخفي وجهها، نعم تخفي وجهها بالبيشة وليس بالنقاب، لأن النبي قال تصريحا لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وكان عائشة رضي الله عنها رضاها تقول كان ركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. رواه أبو داود، وهذا في دلالة واضح جدا أنها تستر الوجه حينما تحتاج إلى ذلك، وليس الستر يكون سترا بنقاب لأنها تقع في المحظور، ولكن كما قلت السدل من أول الرأس إلى الذقن، سدل ذلك من أجل تغطية الوجه عن المحارم. وعائشة قالت ذلك، كانوا إذا مروا علينا فعلنا ذلك، غطت أسدلت أحدانا ثوبها على وجهها. نعم، نعم نسير،
نعم نسير. قال ولا رمل عليها ولا سعي،
يعني رخص. طيب هو رخص لها أتزل عليه ما حاجة ما لا يقع على بشرة ولا رمل. الرمل هو تقارب الخطى مع الإسراع، وهذا ليس المرة، لأن المرأة بالرمل تتكشف، وأيضا قد لا يستقر لها قرار مع الرمل، ممكن تقع في الأرض، ولأنها تزبل ثيابها. فالرمل ليس المرأة، ومن سوى بين الرجل والمرأة في الرمل فقد أساء قولا وخالف شرعا، فالمرأة لا رمل عليها. نعم، ولا سعي أيضا، بل طوافها وسعيها مشي كله، يعني تمشي بين الحجرين، تمشي بين الصفا والمروة، وهذا محل إجماع. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة، ولا وليس عليهن الضباع، أي الضباع يكون فيه التكشف. يقول مقدمة ذلك أن الأصل فيهما إظهار الجلد، ولا يقصد ذلك حق في حق النساء، لأن النساء يقصد فيهن الستر، وفي الرمل والضباع تعرض للكشف، تعرض للكشف وللسقوط، وأيضا لا تستطيع أن تتحمل المرأة في ذلك، فلا رمل ولا الضباع.
قال وأنه لا حلاق عليها وإنما عليها تقصير،
قال ولا وأنه لا حلاق عليها، وإنما عليها التقصير لا حلاق عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير، رواه أبو داود. ونقل الإجماع في ذلك ابن المنذر وابن قدامة، قال ابن المنذر أجمع المسلمون أنه لا حلاق على النساء، ونقل ذلك أيضا ابن قدامة، فليس عليها حلاق وإنما عليها التقصير، والتقصير أنها تضم كل الرأس وتأخذ قدر المنى، تضم كل الرأس وتأخذ قدر الأنملة. نعم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فهذه محظورات الإحرام المجمع عليها، فأما ما فيها مما يجب فيه الفداء على فاعله فنذكر أقوى لهم فيه إن شاء الله، فمنه أنه أجمعوا على أن المحرم لا يعقد عقدا
لا 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 خلاص نقف عند هذه المسألة، نقف عند هذه المسألة، نقف عندها، نعم نقف عندها في هذه المحظورات الإحرام. وقال أما فيها ما يجب فيها الفدية سيتكلم على ما يكون فيه الفدية، وإن شاء الله يأتي في الدرس القادم. طيب لو في أسئلة تفضل، وإلا نصلي المغرب وبعد ذلك نأخذ القواعد، قواعد ابن عبد السلام بإذن الله تعالى، ثم المصنف.